الكلام كان بالنسبة لي الصورة الأولى، وهي ما لو ملكه بموجب عقد الإجارة تمام المنافع، وقد عمل الأجير لنفسه، فهل تنفسخ الإجارة أو أنه لا تنفسخ الإجارة؟ يكون له الخيار الفسخ أو لا يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء. وإذا كان له الخيار، إذن هل تشتغل ذمة الأجير للمستأجر لأجرة، يعني بقيمة الفائت أو بقيمة المستوفى أو بأعلى القيمتين أو بمجموع القيمتين من القيمة التي فوتها على المستأجر مضافا إلى القيمة التي استوفاها، يعني قيمة المنفعة التي استوفاها لنفسه في البلد. هذه إذن جملة وجوه، بل يعني إذا وجوه ستة أطوال أربعة كما مضى معه، لا بد حينئذ من تطبيق. انتهينا حينئذ بالأمس إلى أنه لا موجب للانفساخ في البيع، لا سيما أن الأجير عنده قدرة على التسليم. نعم، إذا الأجير ما عنده قدرة على التسليم ولو لمانع لعارض بأن منعه الظالم حينئذ من أن يصب منفعة عمله في مال الغير في البيع، هناك يمكن أن تأتي دعوى الإطلاق، وسوف يأتي ضمن طيات البحوث القاضي ما ينفع حينئذ ذلك. ومر معنا هذا الشيء حينئذ التحديد. وأما إذا كان المنع معنى التسليم مستند إلى اختيارية المكلف وإلى اختيارية حينئذ الأجير في البيع، رغم أنه قادر حينئذ على ذلك، ومضي المدة التي بوسع أن يصد منفعة عمله في مال المستأجر، فلا ينبغي حينئذ الحكم بالانفساخ وبطلان الإجارة، والإجارة في مثل ذلك حينئذ محكومة بالصح. إذا هي العقبة الأولى انتهينا منها. العقبة الثانية وهي أنه الإجارة حينئذ تكون يعني تكون لازمة أو أنه تكون جائزة في البيع. قلنا بأن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ذهب إلى أنها لازمة ولا ينبغي مثلا الذهاب إلى جوازها في البيع، وذلك لأن مستند حينئذ الجواز عبارة عن قاعدة لا ضرر، يعني رفع حينئذ الضرر في البيع بأن نستند الجواز. هو حتى لو رفعنا اليد عن إطلاقات وعمومات أو في العقود، يبقى الضرر قد أحاط حينئذ بالنسبة للمستأجر نتيجة أن الأجير تخلف عن أداء وتسليم المنفعة له في البيع، وبالتالي حينئذ جرت قاعدة لا ضرر أو لم تجري حينئذ، لا بتقدم ولا بتأخر في البيع. يعني رفعنا اليد عن عمومات أو في العقود أو ما رفعنا اليد، الضرر قد أحاط بالنسبة لي المستأجر، فلابد من البحث عن جبر هذا الضرر بمسألة أنه يضمن مثلا قيمة ما فوته عليه أو قيمة المنفعة المستوفاة أو أعلى القيمتين أو مجموع القيمتين في يده. وهذا قلنا لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأن الدليل ليس فقط قاعدة لا ضرر بها نرفع اليد عن عمومات أو في العقود المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك مما يستفاد منه اللزوم، وإنما عندنا أدلة أخرى فيها. من جملة تلك الأدلة هو مسألة الشرط الارتكازي، وهي شرطية في إذن التسليم، أن الغرض العقلائي النوعي في إذن من الإنشاء والالتزام العقدي فيما بين الأجير والمستأجر هو مسألة التسليم والتسلم. فلو استنكف الأجير عن التسليم ولو نتيجة التشاغل بالعمل نفسه في البين، سوف يتخلف هذا الشرط الارتكازي، وبالتالي سوف يصبح إذن المستأجر بالخيار، يعني يملك هذا الالتزام. ما ملكه للأجير من التزام يرجع ملك له، مجرد ما ملك الالتزام صار إذن هو بالخيار ويكون حق بالنسبة له، يعني لزوم حقي في البيع والجواز جواز حق أيضا في البيع، بوسعه أن يفسخ وبوسعه إذن أن يمضي. إذا فسخ، هاي النقطتين اللي انتهينا منها وبدنا نأكد عليها، إذا فسخ في أبوين بيرجع حينئذ الأجر والصمات على الأجر. إن لم يفسخ قام بدنا نحكي. في عندنا كلام الماتن وفي عندنا وهو أنه يطالب يعني يرجع على الأجير بالأجرة من قدر الأجرة الفائتة أو لا من قدر الأجرة المستفاق أو بأعلى الأجرتين أو بمجموع الأجرتين حينئذ في البيت. هذا اللي بدنا نبين لحتى يتضح مسألة أنه الأجرة المستوفاة أو الأجرة الفائتة أو أعلى الأجرتين، لابد أن نبين نبلش من هذا الوجه الذي يقول بأنه له حينئذ المطالبة بكلتا الأجرتين، يعني الأجرة الفائتة يعني مقدار وقيمة الأجرة الفائتة ومقدار وقيمة الأجرة التي استوفاها في البحر. ليه؟ يعني ما هو الدليل؟ هذا الوجه منبلش من هذا الواجب منه سوف يتضح لنا يعني من خلال بياني وبيان الجواب عنه يتضح لنا ما ذهب إليه الماتن قدس له وما ذهب إليه جملة من الأعلام من أنه يضمن القيمة الفائتة أو القيمة المستوفاة أو أعلى القيمتين في البحر. أما الواجب بأنه يضمن كلتا القيمتين يعني القيمة الفائتة والقيمة المستوفاة، يعني هو طالب هلأ أراد المستأجر من الأجير أنه يخيط الصف. ذهب الأجير وعمل لنفسه بالكتابة أو بالزراعة فيها. قديش قيمة مثلا خياطة الثوب؟ مثلا 100 درهم، هاي 100 درهم الضمان. قديش قيمة كتابة الكتاب لنفسه مثلا 50 درهم أو 100 درهم؟ كمينة هودي بالضمان. فبيضمن حينئذ كلتا القيمتين في البحث. طيب إذا هذا الكلام ما هو مستنده وما هو دليله فيه؟ الدليل عليه يتلخص بنقطة أشرنا لها في مصر، وحاصل هذه النقطة هو أن كلتا المنفعتين، منفعة الخياط ومنفعة الكتابة، هي ملك للمستأجر، وإحدى المنفعتين قد استوفاها الأجير لنفسه اللي هي منفعة مثلا الكتاب، والمنفعة الأخرى قد فوتها والمنفعة الأخرى قد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة التشاغل بالعمل لنفسه في قلبه. وزان واحد عنده مثلا مالين يعني كلتا المنفعتين، أنه بذل المال بإزاء تمليك المنافع، فكلتا المنفعتين لها المالية في قلبه. المنفعة الأولى هي ملك للأجير في البيت ويضمنها الأجير على المستأجر بملاك التفويت عليه نتيجة التشاغل بالعمل لنفسه والكتابة لنفسه. المنفعة الأخرى اللي هي منفعة الكتابة هي أيضا كانت ملكا للمستأجر، واضح، وقد فوتها الأجير على المستأجر نتيجة أنه استوفاها لنفسه. هنالك الضمان بملاك التفويت وهنا بملاك حينئذ الاستيفاء في ومن الواضح أنه لما ملك الأجير للمستأجر كل منافع عمله بما فيه منفعة الكتابة ومنفعة الخياطة، بما فيه منفعة الكتابة والخياطة بهذه السهم، فلو أراده المستأجر للأجير أن يطبق وأن يستفيد منه بمنفعة الخياطة في الساعة الكذائية فذهب الأجير وانتفع لنفسه بمنفعة مثلا الكتابة في البيت، فمن جهتين فوت عليه منفعة الخياطة التي هي ملك له، ومن جهة أخرى قد استوفى منفعة الكتابة التي هي أيضا ملك لي بنفس السنة التي هي ملك لي. وهذا أحسن، وهذا ليس بعزيز، وهذا ليس بعزيز. كما لو استأجره خلنا نفترض لي مثلا يعني بالمقابل مثلا استأجره في الساعة الكذائية ليكتب له الكتاب، إجا لعند إنه بدنا من الساعة واحدة للساعة الثانية إنه كتير مش كبير يعني مثلا رسالة انقلاب أو شو اسمه بدي أكتب خط كتير منيح فبدك تكتب ليها. إجا لعنده طلع هاك ما جاش عبيله يعمل انقلاب، قال له بتخطي هسا، واضح. استأجره لمنفعة خارجية شخصية اللي هي منفعة الكتاب بالساعة الكذائية وبالمباشرة ومدة محدودة ومضبوطة في البيت ومحروسة من الزيادة والنقصان، لما جاءه وبذل نفسه ليستوفي منه المنفعة قال له شو اكتب هي مثلا خط الصف هون مرت معنا هذه اذا بتذكروا في البحوث والفصول السابقه في البيت. هنا كلهم حكموا شو لاقل المات لاقل المات في البيت وجمله وافره من اللي وافقوا الماتن وما علقوا حينئذ على المتن في البيت وقالوا بشو بانه بيضمن كلتا الاجرتين الاجره المسماه والاجره المثل. الاجره المسماه بالنسبه لمنفعه الكتاب وأجرة المثل بالنسبة لمقدار ما استوفاه من منفعة كلهم حكموا ليه؟ وهناك جاء النقل إذا تتذكر وحاصل النقل الذي أتى هنالك بأنه في الآن الواحد لا يكون مالكا لكلتا المنفعتين وإنما لإحدى المنفعتين فبالتالي الضمان فرع أنك فوضت علي يعني أتلفت ماله في البيت وإتلاف المال فرع أنه مالك لكلا المنفعتين وفي الآن الواحد لا يكون حينئذ مالكا لكلتا المنفعتين. هذه أحد الإشكالات التي مضت حينئذ في المحكمة وهذا الإشكال حينئذ كان الجواب عنه واضح وهو أنه في الآن الواحد في الساعة الواحدة الذي ملك لم تكن مثلا يعني المنفعة الفعلية اللي يعني الخياطة الخارجية أو الكتابة الخارجية وإنما المملك القوة والاستعداد والقابلية وهي الحيثية الكامنة في الأجير في البحر والأجير فيه حينئذ حيثية كامنة واستعداد وقابلية للكتاب وفي قابلية واستعداد وقوة بالنسبة للخياطة في البيت. استأجره في الساعة الكذائية مع قيد المباشرة للكتابة في البيت. لما جاء ليكتب له مثلا بيان الانقلاب مثلا عصر الفرد انصرف عنه قال له لا بدك تجي تخط الثور خط الثور مثلا في هذه الصورة. بعد أن يبذل الأجير نفسه للمستأجر ليستوفي المنفعة ومضي المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي فيها المنفعة من الأجير في البيت مع ذلك لم يستوفيها حينئذ الأجر المسمى تستقر في ذمة المستأجر للأجير في البيت رغم أن الأجير ما صب منفعة العمل في مال المستأجر في البيت يعني ما كتب له الكتاب ويضمن أيضا أجرة مثل شو عمل الكتابة في البيت وأجرة منفعة عفوا الخياطة في البيع ليش؟ لأنه استوفى منه هذه المنفعة أمره بذلك وهو لم يأتي بذلك العمل على وجه المجانية وعلى وجه التفضل. نعم لو كان أجيرا مطلقا يعني أجيرا عفوا يعني كان أجيرا خاصا بأنه ملك كل منافع التفت وهذه نقطة الفرق لو في الساعة الأولى ملكه كل حينئذ المنافع في البيع اللي هي موجودة عنده اللي فيها منفعة الخياطة ومنفعة الكتابة لما إجا ما بده يستفيد منه مثلا بمنفعة الكتابة استفاد منه بمنفعة مثلا الخياطة في البين هذا ما فيش إلا شو أجرة واحدة حينئذ في البين اللي هي الأجرة المسمى هذه نقطة الفرق حينئذ بين أن يكون قد استؤجر لمنفعة خاصة ولمنفعة شو عامة يعني ملك منفعة خاصة ملكه الأجير للمستأجر منفعة خاصة أو ملكه منفعة منافع برمته فيه. لو ملكه كل المنافع في الساعة الكذائية بهذه الساعة الكذائية في حين إذن منفعة الكتابة في منفعة الخياطة في منفعة الزراعة اقترح حين إذن المستأجر أنه يستفيد منه هلأ بمنفعة مثلا الكتاب ثم بدا له أنه يستفيد منه منفعة الخياطة في نفس تلك الساعة إلى تطبيق حين إذن لما تم التوافق عليه بعقد الإيجار وهذا التطبيق ما بيخل بعقد الإيجار ولا يوجب أنه بموجب العقد استقرت الأجرة المسمات وبموجب التطبيق اللي هو مختلف أصلا ما فيش اختلاف ليش لأنه سواء طبقه على الزراعة عم يستوفي المنفع طبقه على الخياطة عم يستوفي المنفع طبقه على مثلا الكتابة عم يستوفي المنفع بخلاف ما لو كان المملك بموجب عقد الإيجار حينئذ منفعة حينئذ خاصة منفعة مثلا الكتابة في ثم جاء ليكتب